بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة الفوز الكبير في أصول التفسير للعلامة الدهلوي. المقدمة. آلاء الله على هذا العبد الضعيف لا تعد ولا تحصى، وأجلها التوفيق لفهم القرآن العظيم ومن صاحب النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام على أحقر الأمة كثيرة، وأعظمها تبليغ الفرقان الكريم. لقن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن القرن الأول وهم أبلغوه للقرن الثاني، وهكذا حتى بلغ حظ هذا الفقير كذلك من روايته ودرايته. اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا وشفيعنا أفضل صلواتك وأيمن بركاتك، وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيقول الفقير ولي الله ابن عبد الرحيم عاملهما الله تعالى بلطفه العظيم: لما فتح الله علي بابا من فهم كتابه المجيد أردت أن أجمع وأضبط بعض النكات النافعة التي تنفع الأصحاب في رسالة مختصرة، والمرجو من لطف الله الذي لا انتهاء له أن يفتح لطلبة العلم بمجرد فهم هذه القواعد شارعا واسعا في فهم معاني كتاب الله، وإن كانوا يصرفون عمرهم في مطالعة التفاسير ويقرؤون على المفسرين. وعلى أنهم أقل قليل في هذا الزمان فلم يتحصل لهم بهذا الضبط والربط، وسميتها بالفوز الكبير في أصول التفسير، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. الباب الأول: علوم القرآن الخمسة. الفصل الأول: مباحث علوم القرآن الخمسة. العلوم الخمسة التي بينها القرآن العظيم بطريق التنصيص ليعلم أن معاني القرآن المنطوقة لا تخرج عن خمسة علوم: علم الأحكام من الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام من قسم العبادات أو من قسم المعاملات أو من تدبير المنزل أو من السياسة المدنية، وتفصيل هذا العلم منوط بذمة الفقيه. وعلم المخاصمة والرد على الفرق الضالة الأربع من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، وتبيان هذا العلم منوط بذمة المتكلم. وعلم التذكير بآلاء الله من بيان خلق السماوات والأرض وإلهام العباد ما ينبغي لهم، ومن بيان صفات الله سبحانه الكاملة. وعلم التذكير بأيام الله يعني بيان الوقائع التي أوجدها الله سبحانه وتعالى من جنس تنعيم المطيعين وتعذيب المجرمين. وعلم التذكير بالموت وما بعده من الحشر والنشر والحساب والميزان والجنة والنار، وحفظ تفاصيل هذه العلوم وإلحاق الأحاديث والآثار المناسبة لها، وظيفة المذكر والواعظ. وإنما وقع بيان هذه العلوم على أسلوب تقرير العرب الأول لا على أسلوب تقرير المتأخرين، فلم يلتزم في آيات الأحكام اختصار يختاره أهل المتون، ولا تنقيح القواعد من قيود غير ضرورية كما هو صناعة الأصوليين. واختار سبحانه وتعالى في آيات المخاصمة إلزام الخصم بالمشهورات المسلمة والخطابيات النافعة، لا تنقيح البراهين على طريق المنطقيين، ولم يراعي مناسبة في الانتقال من مطلب إلى مطلب كما هو قاعدة الأدباء المتأخرين، بل نشر كل ما أهم إلقاؤه على العباد تقدم أو تأخر. وعامة المفسرين يربطون كل آية من آيات المخاصمة وآيات الأحكام بقصة، ويظنون أن تلك القصة سبب نزولها، والمحقق أن القصة الأصلية من نزول القرآن تهذيب النفوس البشرية ودمغ العقائد الباطلة ونفي الأعمال الفاسدة، فوجود العقائد الباطلة في المكلفين سبب لنزول آيات المخاصمة، ووجود الأعمال الفاسدة وجريان المظالم فيما بينهم سبب لنزول آيات الأحكام، وعدم تيقظهم بما عدا ذكر آلاء الله وأيام الله ووقائع الموت وما بعده سبب لنزول آيات التذكير. وما تكلفوا من خصوصيات القصص الجزئية لا مدخل لها يعتد به إلا في بعض الآيات، حيث وقع التعريض فيها لواقعة من وقائع وجدت في زمنه صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك. ولا يزول ما يعرض للسامع من الانتظار عند سماع ذلك التعريض إلا ببسط القصة، فلزم أن نشرح هذه العلوم بوجه لا يستلزم مؤونة إيراد القصص الجزئية. الفصل الثاني: معاني آيات المخاصمة. وقد وقع في القرآن المجيد المخاصمة مع الفرق الأربع الضالة، المشركين والمنافقين واليهود والنصارى، وهذه المخاصمة على قسمين: الأول أن تذكر العقيدة الباطلة مع التنصيص على شناعتها ويذكر إنكارها لا غير، والثاني أن تقرر شبهاتهم ويذكر حلها بالأدلة البرهانية أو الخطابية. أما المشركون فكانوا يسمون أنفسهم حنفاء، وكانوا يدعون التدين بالملة الإبراهيمية، وإنما يقال الحنيف لمن تدين بالملة الإبراهيمية والتزم شعارها، وشعارها حج البيت الحرام واستقباله في الصلاة والغسل من الجنابة والاختتان وسائر خصال الفطرة وتحريم الأشهر الحرم وتعظيم المسجد الحرام وتحريم المحرمات النسبية والرضاعية والذبح في الحلق والنحر في اللبة والتقرب بالذبح والنحر خصوصا في أيام الحج، وقد كان في أصل الملة الوضوء والصلاة والصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والصدقة على اليتامى والمساكين، والإعانة في نوائب الحق، وصلة الأرحام مشروعة. وكان التمدح بهذه الأفعال شائعا فيما بينهم، ولكن جمهور المشركين كانوا يتركونها حتى صارت هذه الأفعال كأن لم تكن شيئا، وقد كان تحريم القتل والسرقة والزنا والربا والغصب أيضا ثابتا في أصل الملة، وكان إنكار هذه الأشياء جاريا في الجملة، وأما جمهور المشركين فيرتكبونها ويتبعون النفس الأمارة فيها. وقد كانت عقيدة إثبات الصانع سبحانه وتعالى وأنه هو خالق السماوات والأراضين ومدبر الحوادث العظام، وأنه قادر على إرسال الرسل وجزاء العباد بما يعملون، وأنه مقدر للحوادث قبل وقوعها، وعقيدة أن الملائكة عباده المقربون المستحقون للتعظيم أيضا ثابتة فيما بينهم، ويدل على ذلك أشعارهم. وكان قد وقع لجمهور المشركين في هذه العقائد شبهات كثيرة ناشئة من استبعاد هذه الأمور وعدم ألفتها، وكان ضلالهم الشرك والتشبيه والتحريف وإنكار المعاد واستبعاد رسالته صلى الله عليه وسلم وشيوع الأعمال القبيحة والمظالم فيما بينهم وابتداع الرسوم الفاسدة واندراس العبادات. والشرك أن يثبت لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من صفاته المختصة به كالتصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه بكن فيكون، أو العلم الذاتي من غير اكتساب بالحواس ودليل العقل والمنام والإلهام ونحو ذلك، أو الإيجاد لشفاء المريض أو اللعن لشخص، والسخط عليه حتى يقدر عليه الرزق أو يمرض أو يشفى لذلك السخط، أو الرحمة لشخص حتى يبسط له الرزق ويصح بدنه ويسعد. ولم يكن المشركون يشركون أحدا في خلق الجواهر وتدبير الأمور العظام، ولا يثبتون لأحد قدرة على الممانعة إذا أبرم الله سبحانه وتعالى أمرا، وإنما كان إشراكهم في الأمور الخاصة ببعض العباد. وكانوا يظنون أن الملك على الإطلاق جل مجده شرف بعض العباد بخلعة الألوهية ويؤثر رضاهم وسخطهم على سائر العباد، كما أن ملكا عظيم القدر يرسل عبيده المخصوصين إلى نواحي المملكة ويجعلهم متصرفين في الأمور الجزئية إلى أن يصدر عن الملك حكم صريح، فلا يتوجه إلى تدبير الأمور الجزئية ويفوض إليهم أمور سائر العباد ويقبل شفاعتهم في أمور من يخدمهم ويتوسل بهم. فيقولون بوجوب التقرب بعباد الله سبحانه المخصوصين المذكورين ليتيسر لهم قبول الملك المطلق وتقبل شفاعتهم للمقربين بهم في مجاري الأمور. وكانوا يجوزون بملاحظة هذه الأمور أن يسجد لهم ويذبح لهم ويحلف بهم ويستعان بهم في الأمور الضرورية بقدرة كن فيكون. وكانوا ينحتون من الحجر والصخر وغير ذلك صورا يتخذونها قبلة التوجه إلى تلك الأرواح، حتى يعتقد الجهال شيئا فشيئا تلك الصور معبودة بذواتها، فيتفرق بذلك خلق عظيم. والتشبيه عبارة عن إثبات الصفات البشرية لله تبارك وتعالى، فكانوا يقولون إن الملائكة بنات الله وأنه يقبل شفاعة عباده وإن لم يرض بها، كما أن الملوك يفعلون مثل ذلك بالنسبة إلى الأمراء الكبار. وكانوا يقيسون علمه تعالى وسمعه وبصره الذي يليق بجناب الألوهية على علمهم وسمعهم وأبصارهم لقصور أذهانهم، فيقعون في القول بالتجسيم والتحيز. وبيان التحريف أن أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا على شريعة جدهم الكريم، حتى جاء عمرو بن لحي فوضع لهم أصناما وشرع لهم عبادتهم واخترع لهم من بحيرة وسائبة وحام واستقسام بأزلام وما أشبه ذلك. وقد وقعت هذه الحادثة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ب300 سنة تقريبا، وكان الجهلة يتمسكون في هذا الباب بآثار آبائهم، وكانوا يعدون ذلك من الحجج القاطعة. وقد بين الأنبياء السالفون الحشر والنشر، لكن ليس ذلك البيان بشرح وبسط مثلما تضمنه القرآن العظيم، ولذلك ما كان جمهور المشركين مطلعين عليه وكانوا يستبعدونه. وهؤلاء الجماعة وإن اعترفوا بنبوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، بل بنبوة سيدنا موسى عليهم السلام أيضا، لكن كانت الصفات البشرية التي هي حجاب لجمال الأنبياء الكامل تشوشهم تشويشا، ولم يعرفوا حقيقة تدبير الله عز وجل الذي هو مقتضي بعثة الأنبياء، فكانوا يستبعدون ذلك لما ألفوا المماثلة بين الرسول والمرسل، فكانوا يوردون شبهات واهية غير مسموعة، كما قالوا فيهم: كيف يحتاجون إلى الشراب والطعام وهم أنبياء؟ وهل لا يرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة؟ ولم لا ينزل الوحي على كل إنسان على حدته وعلى هذا الأسلوب؟ وإن كنت متوقفا في تصوير حال المشركين وعقائدهم وأعمالهم، فانظر إلى حال العوام والجهلة من أهل الزمان، خصوصا من سكن منهم بأطراف دار الإسلام، كيف يظنون الولاية وماذا يخيل إليهم منها، ومع أنهم يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين، يعدون وجود الأولياء في هذا الزمان من قبيل المحال، ويذهبون إلى القبور والآثار، ويرتكبون أنواعا من الشرك، وكيف تطرق إليهم التشبيه والتحريف، ففي الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، وما من آفة من هذه الآفات إلا وقوم من أهل هذا الزمان واقعون في ارتكابها معتقدون مثلها، عافانا الله سبحانه من ذلك. وبالجملة فإن الله سبحانه وتعالى برحمته بعثه صلى الله عليه وسلم في العرب وأمره بإقامة الملة الحنيفية وخاصمهم في القرآن العظيم، وقد وقع التمسك في تلك المخاصمة بمسلماتهم من بقايا الملة الحنيفية ليتحقق الإلزام. فجواب الإشراك أولا طلب الدليل ونقض التمسك بتقليد الآباء، وثانيا عدم التساوي بين هؤلاء العباد وبينه تبارك وتعالى، واختصاصه عز وجل باستحقاق أقصى غاية التعظيم بخلاف هؤلاء العباد، وثالثا به أن إجماع الأنبياء على هذه المسألة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ورابعا بيان شناعة عبادة الأصنام وسقوط الأحجار من مراتب الكمالات الإنسانية، فكيف بمرتبة الألوهية؟ وهذا الجواب مسوق لقوم يعتقدون الأصنام معبودين لذاتهم. وجواب التشريه أولا طلب الدليل ونقض التمسك بتقليد الآباء، وثانيا بيان ضرورة المجانسة بين الوالد والولد وهي مفقودة، وثالثا بيان شناعة إثبات ما هو مكروه ومذموم عند أنفسهم لله تبارك وتعالى، ألربك البنات ولهم البنون. وهذا الجواب مسوق لأجل قوم اعتادوا المقدمات المشهورة والمتوهمات الشعرية وأكثرهم على هذه الصفة. وجواب التحريف ببيان عدم نقله عن أئمة الملة، وبيان أن ذلك كله اختراع وابتداع غير معصوم. وجواب استبعاد الحشر والنشر أولا القياس على إحياء الأرض وما أشبه ذلك، وتنقيح المناط الذي هو شمول القدرة وإمكان الإعادة، وثانيا بيان موافقة أهل الكتب الإلهية في الإخبارية. وجواب استبعاد إرسال الرسل أولا ببيان وجودها في الأمم المتقدمة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وثانيا دفع الاستبعاد ببيان أن الرسالة هاهنا عبارة عن الوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وتفسير الوحي بما لا يكون محالا، وما كان لبشر أن يكلمه الله الآية. وثالثا ببيان عدم ظهور المعجزات التي يقترحونها لمصلحة كلية يقصر علمهم عن إدراكه، وكذلك عدم موافقة الحق لهم في تعيين شخص يفرحون بنبوته، وكذلك لم يجعل الرسول ملكا ولم يوحي إلى كل واحد منهم، فليس كل شيء من ذلك إلا للمصلحة الكلية. ولما كان أكثر من بعث إليهم مشركين أثبت هذه المضامين في سور كثيرة بأساليب متعددة وتأكيدات بليغة، ولم يتحاش من إعادتها مرات كثيرة. نعم، هكذا ينبغي أن تكون مخاطبة الحكيم المطلق بالنسبة إلى هؤلاء الجهلة، والكلام في مقابلة هؤلاء السفهاء بهذا التأكيد ذلك تقدير العزيز العليم. وكان اليهود قد آمنوا بالتوراة، وكانت ضلالتهم تحريف أحكام التوراة تحريفا لفظيا أو معنويا، وكتمان آياتها وإلحاق ما ليس منها بها افتراء منهم، وتساهلا في إقامة أحكامها ومبالغة في التعصب بمذاهبهم، واستبعاد رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وسوء الأدب والطعن بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، بل بالنسبة إلى حضرة الحق تبارك وتعالى أيضا، وابتلاءهم بالبخل والحرص وغير ذلك. أما التحريف اللفظي فإنهم كانوا يرتكبونه في ترجمة التوراة وأمثالها لا في أصل التوراة. هذا الحق عند الفقير هو قول ابن عباس. والتحريف المعنوي تأويل فاسد يحمل الآية على غير معناها بتحكم وانحراف عن الصراط المستقيم. الفرق بين المتدين والفاسق والكافر: ثبت العذاب الشديد والخلود للكافر، وجوز خروج الفاسق من النار بشفاعة الأنبياء، وأظهر في تقرير هذا المعنى اسم المتدين في كل ملة بتلك الملة، وأثبت في التوراة هذه المنزلة لليهودي والعبري، وفي الإنجيل للنصراني، وفي القرآن العظيم للمسلمين. ومناط الحكم الإيمان بالله واليوم الآخر، والانقياد لنبي بعث إليهم، والعمل بشرائع الملة، واجتناب المنهيات من تلك الملة، لا خصوص فرقة من الفرق لذاتها. فحسب اليهود أن اليهودية والعبرية يدخلان الجنة البتة وتنفعه شفاعة الأنبياء، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ولو لم يتحقق مناط الحكم، ولو كان مؤمنا بالله بوجه غير صحيح، له حظ من الإيمان بالآخرة وبرسالة النبي المبعوث إليه، وهذا غلط صرف وجهل محض. ولما كان القرآن العظيم مهيمنا على الكتب السالفة ومبينا لمواضع الإشكال فيها، كشف الغطاء عن هذه الشبهة على وجه أتم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن جملة ذلك أنه قد بين في كل ملة أحكاما تناسب مصالح ذلك العصر، وقد سلك في التشريع مسلك عادات القوم وأمر بالأخذ بها وإدامة الاعتقاد والعمل عليها، تأكيدا يحصر الحقيقة فيها. والمراد أن الحقيقة محصورة فيها في ذلك العصر وذلك الزمان، والمراد هنالك الإدامة الظاهرية للإدامة الحقيقية، يعني ما لم يأتي نبي آخر ولم يكشف الغطاء عن وجه النبوة. وهم حملوا ذلك على استحالة نسخ اليهودية. ومعنى وصية الأخذ بتلك الملة في الحقيقة وصيته بالإيمان والأعمال الصالحة، ولم تعتبر خصوصية تلك الملة لذاتها، وهؤلاء اعتبروا الخصوصية فظنوا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام وصى أولاده باليهودية. ومن جملة ذلك أن الله عز وجل شرف الأنبياء وتابعيهم في كل ملة بلقب المقرب والمحبوب، وذم الذين ينكرون الملة بصفة المبغوض. وقد وقع التكلم في هذا الباب بلفظ شائع في كل قوم، فلا عجب أن يكون قد ذكر لفظ الأبناء مقام المحبوبين، فظن اليهود أن ذلك التشريف دائر مع اسم اليهودي والعبري والإسرائيلي، ولم يعلموا أنه دائر على صفة الانقياد والخضوع وتمشية ما أراد الحق سبحانه ببعثة الأنبياء إلى غير. وكان ارتكز من هذا القبيل في خاطرهم كثير من التأويلات الفاسدة المأخوذة من آبائهم وأجدادهم، فأزال القرآن هذه الشبهات على وجه أتم. أما كتمان الآيات فهو أنهم كانوا يخفون بعض الأحكام والآيات ليحافظوا على جاه شريف أو لأجل رياسة يطلبونها، وكانوا يحذرون أن يضمحل اعتقاد الناس فيهم ويلاموا بترك العمل بتلك الآيات. فمن جملة ذلك أن رجم الزاني مذكور في التوراة، وكانوا يتركونه لإجماع أحبارهم على ترك الرجم وإقامة الجلد وتسحيم الوجه مقامة، ويقتمون ذلك مخافة الفضيحة. ومن جملة ذلك أنهم كانوا يؤولون آيات فيها بشارة هاجر وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ببعثة نبي في أولادهما،
وفيها إشارة بوجود ملة يتم ظهورها وشهرتها في أرض الحجاز، وتمتلئ بها جبال عرفة من التلبية، ويقصدون ذلك الموضع من أطراف الأقاليم، وهي ثابتة في التوراة إلى الآن، وكانوا يؤولونها بأن ذلك إخبار بوجود هذه الملة، وأنه ليس فيه أمر بالأخذ بها، وكانوا يقولون ملحمة كتبت علينا. ولما كان هذا التأويل ركيكا فلا يسمعه أحد ولا يكاد يصح عند أحد، كانوا يتواصون بإخفائه ولا يجوزون إظهاره لكل عام وخاص. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ ما أجهلهم. كيف تحمل منة الله سبحانه وتعالى على هاجر وإسماعيل بهذه المبالغة، وذكر هذه الأمة بهذا التشريف على أنه لا يكون فيه حث وتحريض وترغيب في الأخذ بالتدين بها؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. أما الافتراء فالسبب فيه دخول التعمق والتشدد على أحبارهم ورهبانهم، والاستحسان يعني استنباط بعض الأحكام لإدراك بعض المصلحة فيه بدون نص الشارع، وترويج الاستنباطات الواهية فألحقوا أتباعه بالأصل. وكانوا يزعمون أن اتفاق سلفهم من الحجج القاطعة، فليس لهم في إنكار نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام مستند إلا قول السلف، وكذلك في كثير من الأحكام. وأما التساهل في إقامة أحكامها وارتكاب البخل والحرص فظاهر أنه مقتضى النفس الأمارة، ولا يخفى أنها تغلب الناس إلا من شاء الله، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إلا أن هذه الرذيلة قد تلونت في أهل الكتاب بكيفية أخرى، كانوا يتكلفون تصحيحها بتأويل فاسد، وكانوا يظهرونه في صورة التشريع. وأما استبعاد رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فسببه اختلاف عادة الأنبياء وأحوالهم في إكثار التزوج والإقلال وما أشبه ذلك، واختلاف شرائعهم واختلاف سنة الله في معاملة الأنبياء وبعثة النبي من ولد إسماعيل. ولقد كان جمهور الأنبياء من بني إسرائيل وأمثال ذلك. والأصل في هذه المسألة أن النبوة بمنزلة إصلاح نفوس العالم وتسوية عاداتهم وعباداتهم، لا إيجاد أصول بر وإثم، ولكل قوم عادة في العبادات وتدبير المنزل والسياسة المدنية. فإذا حدثت النبوة في أولئك القوم لا تفنى تلك العادة بالمرة، ولا تستأنف إيجاد عادة أخرى، بل يميز النبي من العادات ما كان على القاعدة موافقا لما يرضي الله سبحانه وتعالى فيبقيه، وما كان منها بخلاف ذلك فيغيره بقدر الضرورة. والتذكير بآلاء وبأيام الله أيضا يكون على هذا الأسلوب، كما يكون شائعا فيما بينهم فيألفونها. فاختلفت شرائع الأنبياء بهذه النكتة، ومثل هذا الاختلاف كاختلاف الطبيب إذا دبر أمر المريضين فيصف لأحدهما دواء باردا وغذاء باردا، ويأمر الآخر بدواء حار وغذاء حار، وغرض الطبيب في الموضعين واحد، وهو إصلاح الطبع وإزالة المفسد لا غير. وقد يصف في كل إقليم دواء وغذاء على حدة بحسب عادة الإقليم، ويختار في كل فصل تدبيرا موافقا بحسب طبع الفصل. وهكذا الحكيم الحقيقي جل مجده لما أراد أن يعالج من ابتلي بالمرض النفساني ويقوي الطبع والقوة الملكية ويزيل المفسد، اختلفت المعالجة بحسب اختلاف أقوام كل عصر واختلاف عاداتهم ومشهوراتهم ومسلماتهم. وبالجملة فإن شئت أن ترى أنموذج اليهود فانظر إلى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا وقد اعتادوا تقليد السلف وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة، وتمسكوا بتعمق عالم وتشدده واستحسانه، فأعرضوا عن كلام الشارع المعصوم، وتمسكوا بأحاديث موضوعة وتأويلات فاسدة كانت سبب هلاكهم. أما النصارى فكانوا مؤمنين بعيسى عليه الصلاة والسلام، وكان من ضلالتهم أنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى ثلاث شعب متغايرة بوجه متحدة بآخر، ويسمون الشعب الثلاثة أقانيم ثلاثة، أحدها الأب وذلك بإزاء المبدأ للعالم، والثاني الابن وهو بإزاء الصادر الأول وهو معنى عام شامل لجميع الموجودات، والثالث روح القدس وهو بإزاء العقول المجردة. وكانوا يعتقدون أن أقنوم الابن تدرع بروح عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني تصور الابن بصورة روح عيسى، كما أن جبريل عليه السلام يظهر بصورة الإنسان، ويزعمون أن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إله، وأنه ابن الله أيضا، وأنه بشر تجري عليه الأحكام البشرية والإلهية معا. وكانوا يتمسكون في هذا الباب ببعض نصوص الإنجيل حيث وقع فيه لفظ الابن، وقد نسب إلى نفسه بعض الأفعال الإلهية. والجواب على الإشكال الأول على تقدير تسليم أنه كلام عيسى ليس فيه تحريف، أن لفظ الابن كان في الزمان القديم بمعنى المحبوب والمقرب والمختار، كما يدل عليه كثير من القرائن في الإنجيل. وجواب الإشكال الثاني أنه على سبيل الحكاية، كما يقول رسول ملك من الملوك: يا فلان قد غلبنا الملك الفلاني وقد أخذنا قلعة كذا، والمعنى في الحقيقة راجع إلى الملك، وإنما هو ترجمان محض. وأيضا يحتمل أن يكون طريق الوحي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام انطباع المعاني في لوح نفسه من قبل العالم الأعلى، لا تمثل جبريل بالصورة البشرية وإلقاء الكلام، فربما يجري بسبب هذا الانطباع منه عليه الصلاة والسلام كلام مشعر بنسبة تلك الأفعال إلى نفسه، والحقيقة غير خفية. وبالجملة فقد رد الله سبحانه وتعالى هذا المذهب الباطل، وقرر أن عيسى عبد الله وروحه المقدس نفخ في رحم مريم الصديقة، وأيده الله سبحانه بروح القدس، ونظر إليه بالعناية الخاصة المرعية في حقه. وبالجملة فإن أظهره الله سبحانه وتعالى في الكسوة الروحية التي هي من جنس سائر الأرواح، وتدرع بالبشرية، فهو لا ينطلق لفظ الاتحاد على هذا المعنى عند التدقيق والإمعان إلا بتسامح، وأقرب الألفاظ لهذا المعنى التقويم، ومثله: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإن شئت أن ترى أنموذجا لهذا الفريق فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ الأولياء ماذا يظنون بآبائهم، فتجدهم قد أفرطوا في إجلالهم كل الإفراط، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأيضا فمن ضلالة أولئك أنهم يجزمون أنه قد قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، وفي الواقع أنه وقع اشتباه في قصته، فلما رفع إلى السماء ظنوا أنه قد قتل، ويروون هذا الغلط كابرا عن كابر، فأزال الله سبحانه هذه الشبهة في القرآن العظيم فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وما ذكر في الإنجيل من مقولة عيسى فمعناه إخبار بجرأة اليهود وإقدامهم على قتله، وإن كان الله سبحانه وتعالى ينجيه من هذه المهلكة. وأما مقولة الحواريين فمنشأها وقوع اشتباه وعدم اطلاع على حقيقة الرفع الذي تألفه الأذهان والأسماء. ومن ضلالتهم أيضا أنهم يقولون أن فرقليط الموعود هو عيسى روح الله الذي جاءهم بعد القتل ووصاهم بالتمسك بالإنجيل، ويقولون إنه وصي عيسى، وأخبرهم بأن المنبئين يكثرون، فمن سماني فاقبلوا كلامه وإلا فلا. فبين القرآن العظيم أن بشارة عيسى إنما تنطبق على نبينا عليه الصلاة والسلام لا على الصورة الروحانية لعيسى، لأنه قال في الإنجيل: إن فارقليط يلبث فيكم مدة من الدهر ويعلم العلم ويطهر الناس ويزكيهم، ولا يظهر هذا المعنى في غير نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما ذكر عيسى فهو عبارة عن إثبات نبوته لا أن يسميه الله أو ابن الله. أما المنافقون فهم على قسمين: قوم يقولون الكلمة الطيبة بألسنتهم وقلوبهم مطمئنة بالكفر، ويضمرون الجحود الصرف في أنفسهم، قال تعالى في حقهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وطائفة دخلوا في الإسلام بضعف، فمنهم من يتبعون عادة قومهم ويعتادون موافقتهم، إن آمن القوم آمنوا وإن كفروا كفروا، ومنهم من هجم على قلوبهم اتباع لذات الدنيا الدنيئة، بحيث لم يترك في القلب محلا لمحبة الله ومحبة الرسول، أو تملك قلبهم الحرص على المال والحسد والحقد ونحو ذلك، حتى لا يخطر ببالهم حلاوة المناجاة ولا بركات العبادات. ومنهم من شغفوا بأمور المعاش واشتغلوا بها حتى لم يبق فرصة للاهتمام بأمر المعاد وتوقعه وتفكره. ومنهم من يخطر ببالهم ظنون واهية وشبهات ركيكة في رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبلغوا درجة يخلعون بها ربقة الإسلام ويخرجون منه بالكلية. ومنشأ تلك الشكوك جريان الأحكام البشرية على حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وظهور ملة الإسلام في صورة غلبة الملوك على أطراف الممالك وما أشبه ذلك. ومنهم من حملتهم محبة القبائل والعشائر على أن يبذلوا الجهد البليغ في نصرتهم وتقويتهم وتأييدهم، وإن كان فيه على خلاف أهل الإسلام، ويتهاونون في أمر الإسلام عند هذه المقاتلة. وهذا القسم من نفاق العمل ونفاق الأخلاق، ولا يمكن الاطلاع على النفاق الأول بعد حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من قبيل علم الغيب، ولا يمكن الاطلاع على ما ارتكز في القلوب. والنفاق الثاني كثير الوقوع لا سيما في زماننا، وإليه الإشارة في الحديث: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وهم المنافق بطنه وهم المؤمن فرسه، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقد بين الله سبحانه وتعالى أعمالهم وأخلاقهم في القرآن العظيم، وقد ذكر من أحوال الفريقين أشياء كثيرة لتحترز الأمة منها. وإن شئت أن ترى أنموذجا من المنافقين فانطلق إلى مجلس الأمراء وانظر إلى مصاحبيهم، يرجحون مرضيهم على مرضي الشارع، لا فرق عند الإنصاف بين من سمع كلامه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وسلك مسلك النفاق، وبين من حدثوا في هذا الزمن وعلموا حكم الشارع بطريق اليقين ثم آثروا خلاف ذلك وأقدموا على مخالفته. وعلى هذا القياس جماعة من المعقوليين تمكنت في خاطرهم شكوك وشبهات حتى جعلوا المعاد نسيا منسيا، فهؤلاء أنموذج المنافقين. وبالجملة إذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضوا، بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج بحكم الحديث: لتتبعن سنن من قبلكم. فالمقصود الأصلي بيان كليات تلك المفاسد لا خصوص تلك الحكايات. هذا ما تيسر لي من بيان عقائد الفرق الضالة المذكورة وتقرير أجوبتها، وهذا القدر كاف في فهم معاني آيات المخاصمة إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث: التذكير بأيام الله. ليعلم أن المقصود من نزول القرآن تهذيب طوائف الناس من العرب والعجم والحضر والبدو، فاقتضت الحكمة الإلهية ألا يخاطب في التذكير بآلاء الله بأكثر مما يعلمه أكثر أفراد بني آدم، ولم يبالغ في البحث والتفتيش مبالغة زائدة. وسيق الكلام في أسماء الله وصفاته عز وجل بوجه يمكن فهمه والإحاطة به بإدراك وفطانة خلق أفراد الإنسان في أصل الفطرة عليهما بدون ممارسة الحكمة الإلهية وبدون مزاولة علم الكلام. فأثبت ذات المبدأ إجمالا، لأن هذا العلم سار في جميع أفراد بني آدم، لا ترى طائفة منهم في الأقاليم الصالحة والأمكنة القريبة من الاعتدال ينكرون ذلك. ولما امتنع بالنسبة إليهم إثبات الصفات بطريق تحقيق الحقائق، مع أنهم إن لم يطلعوا على الصفات الإلهية لم ينالوا معرفة الربوبية التي هي أنفع الأشياء في تهذيب النفوس، اقتضت الحكمة الإلهية أن يختار شيء من الصفات البشرية الكاملة مما يعلمونها ويجري التمدح بها فيما بينهم، فتستعمل بإزاء المعاني الغامضة التي لا مدخل للعقول البشرية في ساحة جلالها، وجعل نكتة ليس كمثله شيء ترياقا للداء العضال من الجهل المركب، ومنع من الصفات البشرية التي تثير الأوهام بجانب العقائد الباطلة في إثبات مثلها، كإثبات الولد والبكاء والجمع. وإن تأملت بتعمق النظر وجدت الجريان على مسطر العلوم الإنسانية غير المكتسبة، وميزت صفات يمكن إثباتها ولا يقع بها خلل من الصفات التي تثيرها الأوهام الباطلة، أمرا دقيقا لا تدركه أذهان العامة، لا جرم كان هذا العلم توقيفيا ولم يؤذن لهم في التكلم بكل ما يشتهون. واختار سبحانه وتعالى من آلائه وآيات قدرته جل وعلا ما تساوت في فهمه الحضر والبدو والعرب والعجم، ولهذا لم يذكر النعم النفسانية المخصوصة بالأولياء والعلماء، ولم يخبر بالنعم الارتفاقية المخصوصة بالملوك، وإنما ذكر سبحانه وتعالى ما ينبغي ذكره كخلق السماوات والأراضين وإنزال الماء من السحاب وإخراجه من الأرض وإخراج أنواع الثمار والحبوب والأزهار بواسطة الماء وإلهام الصناعات الضرورية والقدرة على فعلها. وقد قرر في مواضع كثيرة من التنبيه على اختلاف أحوال الناس عند هجوم المصائب وانكشافها ما كان كثير الوقوع من الأمراض النفسانية. واختار من أيام الله، يعني الوقائع التي أحدثها الله سبحانه وتعالى، كتنعيم الطيعين وتعذيب العصاة، ما قرع سمعهم، وذكر لهم إجمالا مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود، وكانت العرب تتلقاها أبا عن جد، ومثل قصص إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، لأنهم فإنها كانت مألوفة لأسماعهم لمخالطة اليهود العرب في قرون كثيرة، لا القصص الشاذة غير المألوفة ولا أخبار المجازاة بين فارس والهنود. وانتزع من القصص المشهورة جملا تنفع في تذكيرهم، ولم يسرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها. والحكمة في ذلك أن العوام إذا سمعوا القصص النادرة غاية الندرة أو استقصي بين أيديهم ذكر الخصوصيات يميلون إلى القصص نفسها، ويفوتهم التذكر الذي هو الغرض الأصلي فيها. ونظير هذا الكلام ما قاله بعض العارفين: إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة، ولما ساق المفسرون الوجوه البعيدة في التفسير صار علم التفسير نادرا كالمعدوم. ومما تكرر من القصص قصة خلق آدم من الأرض، وسجود الملائكة له، وامتناع الشيطان منه، وكونه ملعونا، وسعيه بعد ذلك في إغواء بني آدم، وقصة مخاصمة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام، وأقوامهم في باب التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وامتناع الأقوام من الامتثال بشبهات الركيكة، مع ذكر جواب الأنبياء وابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية وظهور نصرته عز وجل للأنبياء وتابعيهم. وقصة موسى مع فرعون وقومه ومع سفهاء بني إسرائيل ومكابرة هذه الجماعة حضرته عليه الصلاة والسلام، وقيام الله سبحانه وتعالى بعقوبة الأشقياء وظهور نصرة نبيه مرة بعد مرة، وقصة خلافة داود وسليمان وآياتهما وكراماتهما، ومحنة أيوب ويونس وظهور رحمة الله سبحانه لهما واستجابة دعاء زكريا، وقصص سيدنا عيسى العجيبة من تولده بلا أب وتكلمه في المهد وظهور الخوارق منه، فذكرت هذه القصص بأطوار مختلفة إجمالا وتفصيلا بحسب ما اقتضاه أسلوب السور. ومن القصص التي ذكرت مرة أو مرتين فقط رفع سيدنا إدريس ومناظرة سيدنا إبراهيم لنمرود ورؤيته إحياء الطير وذبح ولده، وقصة سيدنا يوسف وقصة ولادة سيدنا موسى وإلقائه في اليم وقتله القبطي وخروجه إلى مدين وتزوجه هناك ورؤية النار على الشجرة وسماع الكلام منها، وقصة ذبح البقرة وقصة التقاء موسى والخضر وقصة طالوت وجالوت وقصة بلقيس وقصة ذي القرنين وقصة أصحاب الكهف وقصة رجلين تحاورا فيما بينهما وقصة أصحاب الجنة وقصة رسول عيسى الثلاثة والمؤمن الذي قتله الكفار شهيدا وقصة أصحاب الفيل. فليس المقصود من هذه القصص معرفتها بأنفسها، بل المقصود انتقال ذهن السامع إلى وخامة الشرك والمعاصي وعقوبة الله تعالى عليها، واطمئنان المخلصين بنصرة الله تعالى وظهور عنايته عز وجل بهم. وقد ذكر جل شأنه من الموت وما بعده كيفية موت الإنسان وعجزه في تلك الساعة وعرض الجنة والنار عليه بعد الموت وظهور ملائكة العذاب.